أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. أنتم أخذتم سالفا يعني مجموعة من المواد والكتب اعتبار عقائد إمامية، ما أخذتوا عقائد لحد الآن، يعني أول كتاب عقائد هو الباب 11، فأخذتم النحو وأخذتم المنطق و الفقه وبعض الدروس الأخرى كالصرف وغيره، كلهم راح يعطونكم درس يعني متأخرين. فهذا الدرس يعني مختص بالعقائد، وعلم العقائد يعني له باب خاص يعني كباقي العلوم، أو هو يعني من العلوم التي يشار إليها في الحوزة باعتبار يتحدث عن العقيدة، يعني دائما يقرن ويقابل بالتفسير مثلا أو يقابل بالفقه، يعني هي أعمدة العلوم الحوزوية الموجودة. كما تعلمون أنه بعد التوجه والسير إلى عالم الفقه باعتبار هاي كلها مقدمات للحكم الشرعي، والحكم الشرعي مظانه الفقه، فبقت الأصول وغيرها كلها مقدمات تدرس لأجل الحكم الشرعي، يعني لأجل كيفية تحصيل الحكم الشرعي. في قبال ذلك يطرح علم التفسير، يعني في قبال علم الفقه، ويطرح أو يدرس علم العقائد اللي هو علم الكلام. علم الكلام يعني كسلسلة مواد تدرس أو عناوين تدرس، اللي هو مثلا عقائد الإمامية يدرس، ثم بعد ذلك اللي هو يسمى بالعقائد المطاطة، يعني عقائد الإمامية كتبها الشيخ المظفر رحمه الله كمتن، وهي قابلة يعني للتضييق وللتوسعة يعني حسب الكاتب، لذلك تجد الشروحات عليها تختلف، تجد شروحات مثلا 3 مجلدات، تجد فقط يعني تعقيب على الكتاب يعني بشكل بسيط يعني، أو تحليل بعض الكلمات، ففيها سعة وفيها باعتبار متن عام حينما طرحه الشيخ، حتى من العنوان هو اسمه عقائد الإمامية، فيريد أن يبصر ويطلع الآخرين على عقائد الإمامية، لذلك هو يركز على النقاط المهمة. مثلا قضية الرجعة كثيرا ركز عليها، قضية مثلا حتى زواج المتعة أدرجه في عقائد الإمامية، يعني يريد أن يبين يعني ما هي عقيدة الإمامية، بينما زواج المتعة هو من الأمور الفرعية أصلا حكم شرعي قضية الزواج وإلى آخره. فالمهم كتاب عقائد الإمامية هو إبراز عقائد الشيعة وأبرزه بهذا الشكل، فهو قابل للضغط وقابل للتوسعة. الكتاب الآخر الذي يأتي بعده في العقائد هو كتاب المشهور، كتاب شرح البابي 11، يعني الباب متنون بهذا الرقم يعني المختار، وسيأتي سبب التسمية لماذا الباب 11، لماذا لم يكن الباب 10 مثلا أو 12. الباب 11 عبارة عن متن للعلامة الحلي، ثم يأتي المقداد السيوري يشرح هذا الباب، وكثير يعني عليه شروحات، كما الألفية متن يعني كمنهج متن وشرح وعليها شروحات كثيرة، مثلا التهذيب متن وعليها شروحاته منها الحاشية، وهكذا يعني هو هذا دأب المتون التي تشرح، لكن يختار شرح معين لدقته أو لإبداع الشارح فيه ثم يدرس بهذا النحو. الكلام في العقائد عموما وعلم الكلام العام حتى هاي تعد التسميات يأتي، لماذا سمي يعني علم العقائد، لماذا سمي علم الكلام بالذات، يعني فيه نقاط علم الكلام عموما، فيه نقاط. النقطة الأولى، بغض النظر عن الباب 11 أو شرح الباب 11، توجد مقدمات لابد من الاطلاع عليها كعلم مستقل، لابد أن يلاحظ فيه أولا مقدمة كما اعتدنا تتكون من 3 أمور، أولا تعريف العلم، وثانيا موضوعه يعني عن ماذا يتحدث، وأنتم مر عليكم هذا الكلام يعني موسعا في كتاب الحاشية، ما المراد من المقدمة، مقدمة علم أو مقدمة كتاب، مقدمة العلم ماذا تحتوي، أسد قاعد درسون الرؤوس 8 التي يعني اختصروها فقط في الأمور المهمة من تلك الرؤوس اللي هي التعريف و الموضوع والغاية يعني والفائدة التي تترتب، مع فرق يعني بين الغاية والفائدة، مع فائدة تترتب على هذا العلم أو دراسة هذا العلم. فإذا أولا المقدمة في التعريف وفي الموضوع وفي الغاية لابد أن يطلع على هكذا كما مر عليكم، لأنه بدون الإطلاع ما لا نعلم يعني من العلم شيئا إلا بالاعتماد على قبليات الطالب التي يحملها من هنا ومن هناك. يعني في علم العقائد يعني رؤوس المطالب الموجودة البحثية نفسها مو منهجية علم العقائد. هذا التعريف والموضوع والغاية ينفع في إعطاء تصور إجمالي عن العلم حينما نعرفه، يعني نبينه من جهة المفهوم كما مر عليكم يعني في الحاشية لأجل التذكير هذا الكلام. وإذا عرفنا موضوعه فإنه يتميز عن بقية العلوم، يعني علم الفقه له موضوع خاص، علم مثلا الأصول له موضوع خاص، حتى العلوم الأخرى مثلا كيمياء فيزياء رياضيات إلى آخره كل له موضوع. لذلك قالوا العلوم تتميز بالموضوعات، وإذا يتميز من جهة المفهوم ويتبين وينكشف من جهة المصداق اللي هو الموضوع. الموضوع يناقش نفسه، يبين المناط والجامع الذي يكون في مسائل العلم الذي تدور حوله مسائل العلم، هو هذا يعني معنى الموضوع إجمالا. ما هو موضوع علم العقائد الذي سوف نتكلم عنه الذي سوف يدور الكلام حوله؟ ما هو حتى يتميز عن بقية العلوم ويكون لدينا علم إجمالي مو تفصيلي، لأن تفصيلي يحصل بدراسة المسائل يعني بالتفصيل. علم إجمالي عن علم العقائد أنه يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن النبوة، يتكلم عن بقية العقائد. ثم الغاية المترتبة والفائدة من دراسة هذا العلم منها نظرية ومنها عملية، هذا كله يعني سوف نتطرق إليه بهذه المقدمة. تبقى نقطة أخرى أنه التاريخ والنشأة، يعني بشكل مجمل سوف نتناول التاريخ والنشأة. هذا العلم متأخر بما أنه علم يعني من علوم الأديان، هذا نشأ مع نشأة الدين الإسلامي أو هو أعم من الدين الإسلامي، يعني يتناول مسألة العقيدة عموما أو هو لا، نشأ مع نشأة الدين الإسلامي، ثم نشأ مع نزول الوحي أو بعده متأخر، ما هي الأسباب لنشأته؟ أو هو علم مرتبط بروح الإسلام أو بروح الدين ما يمكن أن ينفك عنه، هو ملازم له، وجد الدين وجد معه، أو أنه لا، توجد هناك إثارات وأسباب ومناشئ متأخرة، يعني وجدت متأخرة بعد وجود الدين بعد رسوخ الدين، ثم أثيرت هذه المطالب والمباحث وسميت بعلم العقائد. له أسباب أيضا سوف تأتي يعني بضرب من التفصيل. النقطة الثالثة اللي هي تكون مدخل أو قبل النقطة يعني قبل المدخل، النقطة الثالثة الكلام في نوع الأدلة باعتبار هذا علم استدلالي يحتاج إلى دليل. نعم قد نعتمد ببعض على بعض المنطلقات الفطرية، لكن إذا كنا في مقام الإثبات أو الجدل أو الدفاع كما سيأتي يعني في الغايات، هذا يحتاج إلى حجة. الحجة دائما أقواها هو البرهان، لأنه الحجة في مقام الجدل هو ما يحتج به على الغير، هذا الاحتجاج على الغير متنوع، يمكن أن يكون برهاني يعني إلزامي، ويمكن أن يكون لا، يعني إما أن يكون برهاني يعني إثباتي، ويمكن أن يكون لا إلزامي يلزم المقابل يعني نقض عن المقابل، فتتنوع الأدلة. فالأدلة يمكن أن تكون متعددة يعني كما سيأتي، لكن عموما يجمعها عنوانان. العنوان الأول هو الأدلة العقلية والأدلة النقلية. ما معنى الأدلة العقلية؟ ما معنى النقلية؟ يوجد ترتب بينهما، لمن الأولوية؟ للنقلية أم للعقلية في علم العقائد؟ إذا كان العقلية مثلا للعقلية هذا الأولوية مطلقة أو في بعض المطالب، هذا كله سوف يأتي مع التطرق إلى اصطلاحات يعني معاصرة موجودة، من أنه هناك يعني يعني إطلاقات لبعض الكلمات، أنه علم كلام جديد وعلم كلام قديم وما إلى آخره من هذه الأمور، كما مثلا في المسائل المستحدثة الطبية الفقهية، هاي مستحدثة كمسائل مثلا مسائل الإنجاب ومسائل الأعضاء المقطوعة أو زرع بعض الأعضاء إلى آخرها، هاي مسائل مستحدثة كيف عالجها الفقه؟ هذا نطلق عليه علم فقه جديد مثلا، كما هناك في علم العقائد إثارات جديدة، يعني من نوع يعني جديد، إشكالات على الدين، هذا نسميه فقه، يعني نسميه علم عقائد أو علم كلام جديد، أو هو توليدات لما هو موجود. وما الفرق بين الجديد والتجديد أو التنوير اللي هو المرادف وغيره، يعني القديم ثم هذا التجديد في الطرح أو التجديد في الإثارة مثلا أو التجديد في الجواب، يعني في الرد على ما هو مطروح. أيضا هاي إثارة نتناولها على نحو الإجمال. ثم بعد ذلك النقطة الرابعة، ندخل في بيان الكتاب من جهة المتن ومن جهة الشارح، يعني منهجية المتن ومنهجية الشارح في طرح المطالب العقائدية. واضح إن شاء الله؟ هاي 4 نقاط أمور تمهيدية لا بد من الاطلاع عليها. اليوم نتحدث في المقدمة باعتبار تلك العناوين يعني بمنزلة العناوين الثقافية في علم العقائد، مثلا تاريخ النشأ، هذا احنا غير ملزمين بتناوله إلا لأجل الاطلاع، مثلا نرى متى بدأ علم العقائد وما هي الأسباب، وفي تعريف الكتاب والماتن أو الأدلة عموما اللي هي راح نتناولها احنا. فهاي الكشف عن منهج البحث، الكشف، هاي المرتبة المتقدمة، هاي الخطوة المتقدمة على الخوض والغوص في مطالب المادة. هكذا ننظر إلى الكتاب أو للمادة أو لهذا العلم، كيف يتحرك، أدوات التحرك ما هي، هذا يسمونه معرفة المنهج في علم العقائد. ما هو المنهج المتناول فيه؟ أدواته ما هي؟ هذا خارج عن روح العلم، هاي نظرة تسمى بالنظرة الخارجية، كأنك تنظر إلى لعبة كرة القدم، كيف يتحركون، ما هي الخطة التي يلعبون بها، نفس الكلام. لكن أنت لا جزء من اللاعبين، لا أنت مدافع ولا مهاجم ولا حتى مدرب، ليس لك مدخلية، لكن تنظر من بعيد كيف يخططون، كيف يتحركون، كيف يهاجمون، كيف يدافعون. هذا يسمى بالكشف المنهجي، يعني كيف يتناولون المطالب، هذا أيضا خارج عن روح العلم، هذا اللي هو يسمى خارطة العلم، كيف يتحرك العالم العقائدي، كيف يجيب، أدوات الإجابة ما هي، والدفاع مثلا والإثبات إلى آخره، هذا خارج عن روح العلم، مو من مسائل العلم. أنتم أخذتوا بعد العلم ماذا يراد به؟ إما المسائل أو العلم بالمسائل أو حصول الملكة، لا، في بداية الحاشية في إشكال شنو؟ القسم الأول في المنطق، حل إشكال القسم الأول في المنطق. المهم هاي ليست يعني من روحي، والاطلاع عليها إما أن يكون اطلاع عملي، يعني ممارس، أنت تمارس هذا العلم فينكشف لديك، وقد تكون غير ملتفت، لكن كمنهجية عامة ونعرف منهجية علم الكلام وكيف يتحركون حتى نستطيع أن نوظف المسائل يعني والأدلة في علم الكلام، حتى نلزم الآخر، نقول له هذا التحرك خارج عن علم الكلام، هذا الاستدلال لا ينفع في المقام وإلى آخره. هو هذا فائدة معرفة المنهجية في كل علم. المهم الكلام في المقدمة، النقطة الأولى في المقدمة اللي هو التعريف. التعريف كما مر عليكم يعني كثيرا، تعريف دائما يعني في بداية العلوم يتناولون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، والفرق بينهما مر يعني واضح أنه هذا يؤخذ من اللغة وذاك يؤخذ اصطلاح خاص لمعنى خاص بهذا الفن أو بهذا العلم. فعلم الكلام له عدة تعريفات، أو علم العقائد التعريف الأول يعني عرفوه بأكثر من تعريف، لكن التعريفات كلها تدور يعني حول أمر واحد. التعريف الأول يقولون هو علم بالقواعد الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية، وهذا الذي يقولون عنه أنه لا بد أن يكون هناك يقين. العقائد لا تعتمد على الظن ولا يجوز التقليد فيها، بل لا بد أن تكون أن يكون المكلف يحصل لديه اليقين فيها. فإذا هو عبارة عن قواعد اعتقادية، يعني مسائل كليات، مسائل اعتقادية أو قواعد اعتقادية مكتسبة. هاي ايش خرجنا؟ خرجنا الفطريات. هو هاي المشكلة بهذا التعريف، لأنه بعض الأمور مسائل فطرية، كمثلا قاعدة وجود خالق. هاي المسألة أصلا فطرية، كما يعني في بعض تعابير القرآن اللي هي التعابير التنبيهية الفطرية العتابية أنا أسميها، كما في سورة الواقعة مثلا: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا مو سؤال، مو استفهام، هذا يريد يثير ما موجود في داخلك. زين، أرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما يصير نزل لوحده، ولا أنتم، ولا يلزم الدورة والتسلسل. جيد شيخنا، دوره تسلسل ما بيجي. يعني الآيات العتابية مع صورة الواقعة كلها إما دور أو تسلسل أو تعترف، يعني الاعتراف. لذلك هو يخاطب يسمونه الخطاب الفطري. فالدين مو كله بأدلة مكتسبة، العقائد لا توجد فطرة أصلاً. إحنا عندنا حب أمير المؤمنين سلام الله عليه، جزء كبير منه هو فطري، إذا ملتفتين يعني للقضايا التجريبية الواقعة، يعني تجريبية ما أقصد العلم التجريبية، القضايا التجريبية المجربة يعني الموجودة خصوصا مع أهل البيت عموما سلام الله عليهم. للفطرة أصلا مدخلية، أصلا يثار حديث أنه خلقوا من فاضل طينتنا، وحديث الطينة وما أشبه من هذه الأحاديث. يعني قضية لا إرادية، هي الفطرة تدعو إليه، تميل إليه، تعترف به. هذا مو مكتسب، هذا موجود في كينونة الإنسان، جزء من حقيقته. لذلك هذا التعريف العلم بالقواعد الاعتقاد، هاي بعد العلم أو هو المسائل أو العلم بالمسائل، كل المسائل، بعض المسائل، حصول الملكة إلى آخره، على الاختلاف الواقع أنه ما المراد بالعلم. هل العلم يعني تعريف علم العقائد هو العلم؟ العلم هو العلم، ما المراد بالعلم؟ بعد يحللونه كما مر عليكم المسائل، مسائل العلم. فيقول هو العلم بالقواعد الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية. وهذا مو يعني غير شامل لبعض القضايا الاعتقادية اللي هي القضايا الفطرية، يمكن أن يؤخذ عليه بهذا الجانب. الثاني، تعريف الثاني يقولون هو صناعة نظرية. جيد، هاي شخرج لنا هنا. أولا قال صناعة، والصناعة هي الممارسة التي تتجاوز الفن. يعني احنا عندنا ثلاث مراتب: علم وفن ثم صناعة، يعني التفنن بأدوات الفن هو هذا معنى الصناعة. جيد، يعني كما هو متعارف يعني عرفا، الصانع أو الصناعة هو الذي يتناول الشيء بيده وبمكنه، هو هذا معنى الصناعة. فيقول صناعة نظرية ليست عملية، لأن هو علم العقائد علم نظري إثباتي، مو علم عملي. نعم يترتب عليه العملي اللي هو كما يعبرون الأصول وشنو والفروع، هنا سلوك وهنا شنو اعتقاد. الدين عموما المنظومة إما أمور فكرية وإما أمور عملية. الأمور الفكرية اللي هي الأصول، والأمور العملية اللي هي شنو، اللي هي السلوك، اللي هو الفروع يعني الفقه يعني الأحكام المترتبة على الأصول. فإذا هو صناعة نظرية مو عملية. نعم، هاي النظريات والأفكار والثوابت اللي يعني التي سوف تثبت عن طريق علم العقائد هاي يبنى عليها غيرها، لذلك سميت أصول. ملتفتين؟ فهي أمور نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية، صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. وهذا الصانع لكي يتصرف صنع، يعني مو بمعنى الموجد، يعني هي عملية التناول المطالب، هاي معنى الصناعة. وهذا الصانع شو يحتاج حتى يتناول المطالب اللي هي هاي المطالب بعد الإثباتية أو مطالب النفي والإثبات في هذا العلم شو تكون بعد؟ تكون على نحو الآلية مو على نحو الذاتية واحد يتناولها. احنا ندرس علم النحو، علوم اللغة عموما وعلم المنطق من العلوم الآلية أصلا، مو لذاتها، لغيرها تدرس أصلا. والدليل احنا جاي كثير يعني نوظف من المفاهيم والاصطلاحات المنطقية بنفس الطرح، هاي هي معنى الآلية. فهذا التعريف أولا لحاظ الآلية فيه واضح، أنه صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. فالآلية فيه واضحة، العقائد الدينية شيء وطريقة الإثبات شيء. هاي طريقة الإثبات تحتاج إلى أدوات، جيد. هو خصص علم العقائد مو بالعقائد نفسها اللي هي مثلا التوحيد والنبوة، لا، بالصناعة التي تثبت هذه العقائد. هذه الصناعة تحتاج إلى آلية. ما هي الآلية فيها؟ يعني كما سيأتي واضح يعني في طرح المطالب الآتية. فإذا هو علم آلي بهذا اللحاظ يكون آلي، وإلا هو علم مو آلي، مو يدرس لغيره، يبحث فيه لأجل الغير كما في علوم اللغة والعقليات. هو يدرس لذاته لأجل كما سيأتي في بعض الغايات لأجل إثبات العقائد وترسيخها، هو لذاته وليس علم الآنية. إذن المؤاخذ على هذا التعريف اللي هو آلية العلم، ولم يقل أحد بآلية علم العقائد. التعريف الثالث يقول ما يفيد معرفة العقائد من أدلتها، ما يفيد معرفة العقائد من أدلتها. هسه فرق عن الأول، ما هو ذاك؟ العلم بالقواعد العقائدية أو الاعتقادية المكتسبة، جيد. هذا يقول لا، ما يفيد معرفة العقائد من أدلتها، يعني الكشف عن العقائد بما هي عقائد من أدلة العقائد. التعريف الرابع يشملها بعموم الاستفادة. يعني التعريف الرابع هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، هذا فرقه، بإيراد الحجج يعني الأدلة والبراهين عليها، يعني بإثباتها ما يقتدر معه هذا العلم نفسه، يعني يمكن الدارس له على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنها، مو فقط إثبات، ودفع الشبه عنها. يعني هذا صار بجنبتين، يعني الجنب الأولى شنو؟ الإثبات والترسيخ، والجنب الثانية اللي هي الجنب الدفاعية ودفع الشبه عنها، عن هذه العقائد الدينية. وهذا واضح فرقه عن السابق. الخامس يقول عبارة عن المسائل المشتملة على العقائد الحاصلة من أدلتها اليقينية. وتم تلاحظون يعني الفروقات في بداية التعريف وفي نهايته، واضح. مرة يقول ما يفيد، وأخرى يقول ماذا؟ ناظر للثمرة، يعني ما يفيد ما يترتب عليه، ما أخذ الثمرة في التعريف، ملتفتين؟ وأخرى يقول لا، هو نفس المسائل، نفس المسائل، يعني نفس مسائل العلم، هو هذا علم العقائد. هذه المسائل مشتملة على العقائد الحاصلة من أدلتها. فش ملاحظ؟ ما ملاحظ الغاية، ملاحظ نفس المسائل، جيد؟ يعني كأنه نفس الموضوع، كمثلا مسائل التوحيد ومسائل النبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. والتعريف الثاني الذي يقول هو صناعة نظرية إلى آخرها، أصلا هذا يقول بآلية العلم مو باستقلالية العلم، جيد؟ وذاك علم بالقواعد، مو نفس المسائل، العلم بها. فرق بين العلم بالقواعد أو المسائل ونفس القواعد والمسائل كما مر عليكم في الحاشية، واضح إن شاء الله. هذه يعني أشهر التعريفات التي تذكر لعلم العقائد. هاي شي نفعنا طلع على بعض التعريفات التي هي تجتمع يعني بالتالي بأمر معين، اللي هو عبارة عن وجود قواعد اعتقادية. هذه القواعد إما هي قواعد يعني بما هي، أو يطلع عليها معرفة أو علما بأدلة يمكن بها إثبات هذه العقائد أو دفع الشبه عنها. هو هذا التعريف الجامع بين الكل. هذا شي ينفع، ينفع بعد تصورنا علم العقائد إجمالا. شنو علم العقائد من جهة المفهوم؟ يعني لماذا من جهة المفهوم؟ مجرد قولنا مر عليكم بالمنطق، مجرد أن نقول تعريف يعني تحليل ذهني، يعني ما نبحث عن مصداق الشيء، نبحث عن ماذا؟ عن مفهوم الشيء. ما نبحث عن زيد وعمر ومن هو ومشخصاته، نبحث عن تعريف الإنسان اللي هو عبارة عن حيوان ناطق. وهذا معرف، شو يسمونه؟ معرف مفهومي، جيد؟ هو هذا هاي الفائدة من التعريف. صار عندنا تصور إجمالي عن العلم، وإن كان التعريف تفصيلي، لكن عن العلم برمته وما يتناول وبجميع حذافيره. هذا ما يحصل بالتعريف فقط. فش يحتاج إلى أن نرى العلم خارجا، أين هو، ما هو، من نضع اليد عليه. هذا متى نحصل عليه؟ هاي المرحلة الثانية اللي هي التشخيص الخارجي المصداقي، نحصل عليه في الموضوع، ما هو موضوع علم العقائد. فيقولون موضوع علم العقائد اللي هو بعد واضح، شوفوا الإسقاطات في الصناعة والعلم والمعرفة على ماذا تقع؟ تقع على العقائد الدينية. يعني موضوع علم العقائد ما هو؟ هي نفس هذه المسائل اللي هي موضوعات هذه المسائل اللي هي العقائد الدينية. لذلك ذكر رأيان في المقام، ما هو موضوع علم العقائد؟ الرأي الأول اللي هو الأخص يقول هو ذات الله تعالى. هذا الموضوع، نحن نبحث عن الذات وعن خصوصياتها وعن صفاتها، سواء كانت صفات ثبوتية أو سلبية أو صفات فعلية، وكل ما يدور بهذا يعني الجو هو هذا موضوع علم العقائد، واضح؟ مع لحاظ الترتب الموجود، يعني كما هو واضح، يعني إذا لاحظتم الدعاء الوارد يعني عن الإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك فما عرفت. شوف الترتب، جيد، توقف يعني. فإنك إن لم تعرفني نبيك أو رسولك فما عرفت حجتك، اللهم عرفني حجتك. وفي الآخر يعني ضللت عن ديني إذا ما حصلت هاي القضايا. فإذا يعني فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أصلا. فهذا ترتب موجود، كأنه لا معنى للنبوة بدون التوحيد، ولا معنى للإمامة بدون النبوة، أصلا لا معنى للمعاد اللي هو الأثر الذي يترتب عليه كل شيء، بدون التوحيد وبدون النبوة وبدون وبدون الإمامة. هو هنا في هذا تشخيص الموضوع كأنه تناول الرأس اللي هو ماذا؟ اللي هي مطالب ومسائل التوحيد. لذلك قال موضوعه ذات الله، جيد، ما تناول غيرها، ما قال نبوة ولا قال إمامة ولا قال مثلا معاد اللي هي من المفترض هي من المسائل الواضحة أصلا من الركائز في علم العقائد التي يدور حولها البحث والكلام والأخذ والرد. قال ذات الله تعالى، لأن عن ماذا نبحث؟ قال نبحث عن ذاته وعن إثباته أنه موجود أو ليس بموجود، ثم عن صفاته، صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله. هو هذا البحث. أكو غيره؟ نقول نعم، والنبوة يقول هاي تبرعات أصلا. أصلا النبوة لا تثبت بدون التوحيد، ولا الإمامة تثبت بدون التوحيد، كلها متوقفة على هذا الأمر. فموضوع حقيقة هو هذا اللي هو شنو؟ اللي هو التوحيد فقط، فقط باب التوحيد. يذكر يعني رأي آخر إنه لا، وحدانية الله تعالى وصفاته بعد، وثبوت الأنبياء والإقرار بما جاءوا به، وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. فهذا شو تناول؟ تناول جميع الأصول، يعني على نحو العرضية مو على نحو الترتب الطولي، ملتفتين؟ ذاك يستبطن الطولية، الأول يستبطن، قال هو التوحيد، وإذا قلت نبوة نقول هو أين النبوة بلا توحيد؟ فالمنطلق الأول والثابت والأساسي هو التوحيد. هنا لا، وحدانية الله تعالى، بعضهم يتجاوز وجود الله، يتحدث عن الوحدانية، له شريك أو لوحده؟ شوفوا هاي الطفرة، هاي الطفرة، هاي الطفرة تمليها الفطرة أصلا. الفطرة هي تقول أصلا من المعين أن يبحث الإنسان أنه يوجد إله أو لا يوجد. لا لا، هو موجود باعتراف فطرة كل إنسان، ضمير إنسان إذا يبقى يتأمل يقول يعني يوجد، يوجد. كيف يعني يسأل أحدهم كيف ترى نفسك مع الله؟ هكذا يعني بسؤال يعني كاشف عن الشعور، مو سؤال يعني تصنعي، يريد الجواب يعني وجداني، كيف تشعر نفسك مع الله؟ يقول أشعر بأني مراقب دائما. شوفوا هاي مراقب دائما، شنو يعني مراقب دائما؟ يعني هناك شيء معي، ما ممكن يعني أن أكون منعزل منفرد تماما، أنا جاي أشعر بوجداني أنه يوجد شيء معي مراقب، أنا يعني شيء ينظر إليه. هاي أصلا هي إحدى يعني تصريحات الوجدان والفطرة. لذلك بعضهم يتجاوز وجود الخالق، يقول اللي نبحث في الوحدانية، له شريك أو لا، جيد، أما هو موجود أو لا، هاي كل فطرة الإنسانية تعترف بوجوده، لكن كيفية ما هي، كيف نصل إليه، هذا هنا هو الاختلاف. يقول وحدانية الله تعالى وصفاته وثبوت الأنبياء والإقرار بما جاءوا به وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد، اللي هي هاي الأصول الخمسة. الثالث يقول هو هاي الأصول الموجودة اللي هي الخمسة، لكن بهذا اللحاظ. ما هو اللحاظ؟ الأصول الموجودة التي يقع البحث فيها إثباتا ونفيا لما ينسب إليه، هكذا يعني إثباتا. كل المسائل التي يمكن أن تنسب إلى علم العقائد عام، هذا عنوان عام، ما شخص قال توحيد فقط أو قال نبوة أو قال لا، كل المسائل. مثلا إذا كانت هناك صيحة أن الشيعة مثلا يقولون يعتقدون بزواج المتعة، هي أصلا زواج المتعة مسألة فرعية، جيد، لكن أثيرت كاعتقاد، أن الشيعة يعتقدون بهذا الاعتقاد اللي هو تحول يعني من مسألة فرعية إلى مسألة اعتقادية يعني تمييزية، يتميز بها الشيعة عن غيرهم، أصبحت في باب الاعتقاد، مو في باب بهذا اللحاظ، مو في باب الفرعيات، وإلا هي مسألة عملية. فكل ما يثار حول هذه الأصول من مسائل حتى وإن كانت يعني فرعية متأخرة، بل بعضها لا يجب الاعتقاد بها، كالرجعة لا يجب الاعتقاد بها أصلا، هي قضية نقلية خبرية، لك أن تعتقد ولك أن لا تعتقد، لا يؤثر على دينك مثلا، لكن هي واقعة وحاصلة أصلا لا يجب الاطلاع عليها. مثلا بعض الناس لا تعرف معنى الرجعة كالتوحيد والإمامة والنبوة وإلى آخره، فتوجد هو الشيخ المظفر رحمه الله قسم هذا التقسيم، العقائد على نحوين، ما يجب الاعتقاد به وما لا يجب الاعتقاد به. هاي ما لا يجب الاعتقاد به، هاي المسائل اللي هي مسألة الرجعة وغيرها من المسائل الفرعية الأخرى، هذا يقول لا، يتناول كل هاي المسائل سواء كانت أصلية أو مسائل فرعية. هاي المسائل نفسها اللي هي الموجودة هي هاي موضوع علم العقائد. هذا بالنسبة إلى العلم. ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة في المقدمة اللي هي فوائد أو غايات علم الكلام، وهي كثيرة، منها نذكر ثلاثة أو أربعة. هذا يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. شيخ بتاخذون درس هنا؟ السلام عليكم. تفضلوا شيخنا، جايكم. تفضلوا السيد، هسه جايكم الإدارة وأجي. السلام عليكم.